الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أسبغ على عباده كثيرا من الآلاء والنعم، ودفع عنهم أعظم الرزايا والنقم، وأمرهم أن يمسكوا زمام النعم بالشكر، وحذرهم من تضييعها بالمعاصي والكفر، فإن شكروا زادت وربت، وإلا زالت وارتحلت. وإن أجل نعمة وهبها الله عباده المؤمنين نعمة الاهتداء إلى دين الإسلام العظيم الذي حرمه أكثر أهل الأرض، فضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فأصبحوا في معيشة ضنك تتخللها الأحزان الدائمة والقلق المستمر والفراغ القاتل. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وكمال العلم والحكمة، وما يشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق صدقا، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله تعالى بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق. وقد قال الله تبارك وتعالى في ختام آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لأن الإسلام هو دين اليسر ورفع الحرج والمشقة، والآية تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه لا يطلب من عباده إلا ما يطيقونه ويستطيعونه مما هو يسير عليهم غير شاق. وقال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. فالله سبحانه لا يكلف عباده إلا ما يطيقون، ولا يلزمهم بشيء يشق عليهم إلا جعل لهم فرجا ومخرجا. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما ذلك سمة الإسلام، وما جعل الله فيه من التوبة والكفارات، فليس هناك ضيق إلا ومنه مخرج ومخلص، فمنه ما يكون بالتوبة، ومنه ما يكون برد المظالم. فليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من عقوبته. ولقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم، فأعطى الله هذه الأمة من المسامحة واللين ما لم يعط أحدا قبلها، رحمة منه تعالى وفضلا. فأعظم حرج رفع المؤاخذة بما تبدي أنفسنا وما تخفيه، وما يقترن به من قصر وضع عنا. وتوبتنا تكون بالندم والعزم على ترك العود، والاستغفار بالقلب واللسان ورد المظالم إلى أصحابها. أما من قبلنا فقد قيل لهم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قال ابن العربي: ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام. وقال أبو بكر الجصاص: لما كان الحرج هو الضيق ونفى الله عن نفسه إرادة الحرج بنا، ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة، فيكون القائل بما يوجب الحرج والضيق محجوجا بظاهر هذه الآية. وذلك عام مضطرد، لأن الله تعالى لم يشرع حكما إلا وأوسع الطريق إليه ويسره، حتى لم يبق دونه حرج ولا عسر. وقد قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال الله جل وعلا: ونيسرك لليسرى. وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى في الأعراف: لا نكلف نفسا إلا وسعها. إن مبنى الشريعة الإسلامية على السماحة واليسر، والإسلام هو دين السماح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وهذا حديث حسن، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة. إن مدار الشريعة على نفي الحرج وإثبات التيسير. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وأخرج البخاري في الصحيح بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه ومعاذا إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. متفق عليه. لقد بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بنبذ الغلو والتنطع والتطرف، لأن الله جعل هذه الأمة أمة وسطا بين الأمم، في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملاتها، والوسط العدل الخيار، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. وقد عاب الله تعالى على من قبلنا الغلو في الدين، فقال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم برفع الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، بعثه صلى الله عليه وسلم بشريعة سمحة، من قواعدها رفع الحرج، ومن قواعدها أن المشقة تجلب التيسير، ومن قواعدها لا واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، ومن قواعدها أن الضرر يزال فلا ضرر ولا ضرار. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه كما في الصحيحين. وقال أبو موسى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه رضي الله عنهم في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والسماحة في الإسلام منهج وحياة. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا توافرت لديها شروط التكليف إلا ما يكون في إمكانها وحدود استطاعتها من غير حرج ولا ضيق، بحيث لا تستطيع الأمر إلا بمشقة وجهد. فعلى مقدار الهبة تكون درجة التكليف والمسؤولية، وتتفاوت درجات مسؤوليات المكلفين بحسب هبات الله رب العالمين لهم لتحقيق كمال العدل الرباني. وقال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم التسهيل في جميع التكاليف الدينية ولا يريد بكم العسر. وقال الله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أسأل الله رب العالمين أن يخفف عنا ما يثقل علينا، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فإن سماحة الإسلام لم تقف عند حد تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، بل هي منهج حياة شامل يسع الناس جميعا. فقد حفظ الإسلام لغير المسلمين حقوقهم ما داموا لم يناصبوا المسلمين العداء، ولم يتسلطوا عليهم بشيء من الأذى، فهم على عهدهم وذمتهم، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وقال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بل أمر ربنا جل وعلا بحسن الخلق مع عموم الناس، فقال عز من قائل: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس أي الناس عموما بخلق حسن. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأمرنا ربنا جل وعلا أن نحسن إلى من أحسن إلينا، وأباح لنا أن نبر ونصل من يصلنا من غير المسلمين. فقال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينكم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنه، وأنه لم ينه عن ذلك، بل هو الإحسان الذي يحبه ويرضاه، وكتبه أي الإحسان على كل شيء. وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. وأخرج أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذبحت له شاة، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمر وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وما أجل هذا الحديث وأنفعه وأجمعه لكل خير، وهو يجمع جميع الأسباب التي تنشط العاملين وتبعث عزائمهم على الخير، وذلك أن الداعي إلى الخير لا تتم له الدعوة ولا تحصل ثمراتها المطلوبة منها إلا بترغيب المدعوين وتذكيرهم بالأسباب المرغبة وإبعاد الأسباب المثبطة حسب الإمكان، وهي كلها مجتمعة في هذا الحديث الجليل. فإن التيسير لأعمال الخير وتهوينها على العاملين والاقتناع بما تيسر وسمحت به هممهم وعزائمهم، وأمر كل عبد ودعوته بما يناسب حاله وتقتضيه نفسه وطبيعته، لا ريب أن في ذلك من النفع وسهولة الإجابة إليه ما فيه، خصوصا إذا ضم إلى التيسير التبشير بخيره وثمراته العاجلة والآجلة ونفعه اللازم والمتعدي فسلوك طرق التيسير والسهولة وتبشير العاملين وترغيبهم لا ريب في نفعه، وأما سلوك الطريق المضادة لهذا من التعسير وتصعيد الأمور على الناس وعدم قبول ما جاء منهم حتى يكمل من كل وجه، فإنه أعظم منفر عن الخير وأعظم مثبط ومكسل عن البر، والواقع والتجربة خير شاهد بهذا. ألا ترى أن الصلاة وهي أعظم شرائع الدين وهي العمل الذي يشترك فيه جميع المسلمين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما يكون سهلا حتى على العاجزين، حيث قال: أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة، متفق عليه. وقال لإمام أمره بإحكام الصلاة: واقتدي بأضعفهم، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال أنس كما في الصحيحين: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف الذي تتم به الصلاة ولا يحصل منه إخلال بشيء من أمورها لا شك في نفعه وترغيبه للمصلي ولمن يصلي خلفه ويقتدي به. وكان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم، وقال صلى الله عليه وسلم منكرا على المتبتلين الذين يريدون استغراق زمانهم بالصلاة والصيام والخشونة: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه، متفق عليه. ولما بال الأعرابي الجاهل في المسجد وانتهره الناس زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه حتى قضى بوله، ثم دعاه وعلمه بلطف ورفق وحنو، وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما بنيت للصلاة والقراءة والذكر والعبادة، متفق عليه. ولما أغلظ له بعض الأعراب الجافين بالقول وهم الصحابة رضي الله عنهم به، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم ألان له القول وبذل له شيئا من المعروف فانقاد إلى الحق وحصل المقصود منه. وهكذا شريعته كلها مبنية على السهولة واليسر في ذاتها وأحكامها وشرائعها وفي دعوتها للخلق والأمر والنهي، فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقمي، سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح وأدلب قاصدا ودمي، فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أسبغ على عباده كثيرًا من الآلاء والنعم، ودفع عنهم أعظم الرزايا والنقم، وأمرهم أن يمسكوا زمام النعم بالشكر، وحذرهم من تضييعها بالمعاصي والكفر، فإن شكروا زادت وربت، وإلا زالت وارتحلت. وإن أجل نعمة وهبها الله عباده المؤمنين نعمة الاهتداء إلى دين الإسلام العظيم الذي حرمه أكثر أهل الأرض، فضاقت بهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، فأصبحوا في معيشة ضنك تتخللها الأحزان الدائمة والقلق المستمر والفراغ القاتل. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وكمال العلم والحكمة، وما يشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق صدقا، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله تعالى بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق. وقد قال الله تبارك وتعالى في ختام آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لأن الإسلام هو دين اليسر ورفع الحرج والمشقة، والآية تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه لا يطلب من عباده إلا ما يطيقونه ويستطيعونه مما هو يسير عليهم غير شاق. وقال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. فالله سبحانه لا يكلف عباده إلا ما يطيقون، ولا يلزمهم بشيء يشق عليهم إلا جعل لهم فرجا ومخرجا. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما ذلك سمة الإسلام، وما جعل الله فيه من التوبة والكفارات، فليس هناك ضيق إلا ومنه مخرج ومخلص، فمنه ما يكون بالتوبة، ومنه ما يكون برد المظالم. فليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من عقوبته. ولقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم، فأعطى الله هذه الأمة من المسامحة واللين ما لم يعطي أحدا قبلها، رحمة منه تعالى وفضلا. فأعظم حرج رفع المؤاخذة بما تبدي أنفسنا وما تخفيه، وما يقترن به من إصر وضع عنا. وتوبتنا تكون بالندم والعزم على ترك العود، والاستغفار بالقلب واللسان، ورد المظالم إلى أصحابها. أما من قبلنا فقد قيل لهم: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قال ابن العربي: ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام. وقال أبو بكر الجصاص: لما كان الحرج هو الضيق ونفى الله عن نفسه إرادة الحرج بنا، ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة، فيكون القائل بما يوجب الحرج والضيق محجوجا بظاهر هذه الآية، وذلك عام مضطرد، لأن الله تعالى لم يشرع حكما إلا وأوسع الطريق إليه ويسره، حتى لم يبق دونه حرج ولا عسر. وقد قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال الله جل وعلا: ونيسرك لليسرى. وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى في الأعراف: لا نكلف نفسا إلا وسعها. إن مبنى الشريعة الإسلامية على السماحة واليسر، والإسلام هو دين السماح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وهذا حديث حسن، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة. إن مدار الشريعة على نفي الحرج وإثبات التيسير. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وأخرج البخاري في الصحيح بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه ومعاذا إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. متفق عليه. لقد بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بنبذ الغلو والتنطع والتطرف، لأن الله جعل هذه الأمة أمة وسطا بين الأمم في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملاتها، والوسط العدل الخيار، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء، وقد عاب الله تعالى على من قبلنا الغلو في الدين، فقال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم برفع الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، بعثه صلى الله عليه وسلم بشريعة سمحة، من قواعدها رفع الحرج، ومن قواعدها أن المشقة تجلب التيسير، ومن قواعدها لا واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، ومن قواعدها أن الضرر يزال فلا ضرر ولا ضرار. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه كما في الصحيحين. وقال أبو موسى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه رضي الله عنهم في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والسماحة في الإسلام منهج وحياة. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا توافرت لديها شروط التكليف إلا ما يكون في إمكانها وحدود استطاعتها من غير حرج ولا ضيق، بحيث لا تستطيع الأمر إلا بمشقة وجهد. فعلى مقدار الهبة تكون درجة التكليف والمسؤولية، وتتفاوت درجات مسؤوليات المكلفين بحسب هبات الله رب العالمين لهم لتحقيق كمال العدل الرباني. وقال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم التسهيل في جميع التكاليف الدينية ولا يريد بكم العسر. وقال الله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أسأل الله رب العالمين أن يخفف عنا ما يثقل علينا، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن سماحة الإسلام لم تقف عند حد تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، بل هي منهج حياة شامل يسع الناس جميعا. فقد حفظ الإسلام لغير المسلمين حقوقهم ما داموا لم يناصبوا المسلمين العداء، ولم يتسلطوا عليهم بشيء من الأذى، فهم على عهدهم وذمتهم، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وقال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بل أمر ربنا جل وعلا بحسن الخلق مع عموم الناس، فقال عز من قائل: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس أي الناس عموما بخلق حسن. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأمرنا ربنا جل وعلا أن نحسن إلى من أحسن إلينا، وأباح لنا أن نبر ونصل من يصلنا من غير المسلمين. فقال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينكم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنه، وأنه لم ينه عن ذلك، بل هو الإحسان الذي يحبه ويرضاه، وكتبه أي الإحسان على كل شيء. وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. وأخرج أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذبحت له شاة، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمر وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وما أجل هذا الحديث وأنفعه وأجمعه لكل خير، وهو يجمع جميع الأسباب التي تنشط العاملين وتبعث عزائمهم على الخير، وذلك أن الداعي إلى الخير لا تتم له الدعوة ولا تحصل ثمراتها المطلوبة منها إلا بترغيب المدعوين وتذكيرهم بالأسباب المرغبة وإبعاد الأسباب المثبطة حسب الإمكان، وهي كلها مجتمعة في هذا الحديث الجليل. فإن التيسير لأعمال الخير وتهوينها على العاملين والاقتناع بما تيسر وسمحت به هممهم وعزائمهم، وأمر كل عبد ودعوته بما يناسب حاله وتقتضيه نفسه وطبيعته، لا ريب أن في ذلك من النفع وسهولة الإجابة إليه ما فيه، خصوصا إذا ضم إلى التيسير التبشير بخيره وثمراته العاجلة والآجلة ونفعه اللازم والمتعدي. فسلوك طرق التيسير والسهولة وتبشير العاملين وترغيبهم لا ريب في نفعه، وأما سلوك الطريق المضادة لهذا من التعسير وتصعيب الأمور على الناس وعدم قبول ما جاء منهم حتى يكمل من كل وجه، فإنه أعظم منفر عن الخير، وأعظم مثبط ومكسل عن البر، والواقع والتجربة خير شاهد بهذا. ألا ترى أن الصلاة وهي أعظم شرائع الدين، وهي العمل الذي يشترك فيه جميع المسلمين، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما يكون سهلا حتى على العاجزين، حيث قال: أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة، متفق عليه. وقال لإمام أمره بإحكام الصلاة: واقتد بأضعفهم، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال أنس كما في الصحيحين: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف الذي تتم به الصلاة ولا يحصل منه إخلال بشيء من أمورها لا شك في نفعه وترغيبه للمصلي ولمن يصلي خلفه ويقتدي به. وكان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم منكرا على المتبتلين الذين يريدون استغراق زمانهم بالصلاة والصيام والخشونة: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه، متفق عليه. ولما بال الأعرابي الجاهل في المسجد وانتهره الناس، زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه حتى قضى بوله، ثم دعاه وعلمه بلطف ورفق وحنو، وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما بنيت للصلاة والقراءة والذكر والعبادة، متفق عليه. ولما أغلظ له بعض الأعراب الجافين بالقول وهم الصحابة رضي الله عنهم به، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم ألان له القول وبذل له شيئا من المعروف، فانقاد إلى الحق وحصل المقصود منه. وهكذا شريعته كلها مبنية على السهولة واليسر في ذاتها وأحكامها وشرائعها وفي دعوتها للخلق والأمر والنهي. فلا تفرط ولا تفرط، وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم، سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح، وأدلب قاصدا ودمي. فمثل ما خانت الكسلان همته، فطالما حرم المنبت بالسأم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.